بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال الحديث جزا الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة للشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء وعودة مع سلسلة فقه الأذكار. والذكر الذي معنا اليوم متعلق بذكر ما قبل الطعام، وهذا الذكر فيه أدب عظيم من آداب الإسلام، وفيه كذلك فوائد كثيرة والحكمة من هذا الذكر. شكر الله عز وجل على نعمة الطعام، فإنه لا يتيسر لكل إنسان، فكم من جائع يتمنى الطعام، وكم من طاعم لا يشكر نعمة الله عليه إذ لا يقدر هذه النعمة، بل قد يضيعها ويبذرها. وكم من شاكر لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، نعمة الطعام. وهذا الذكر جاء في أحاديث، من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. وأيضا في لفظ عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. وأيضا قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. وأيضا عن أمية بن مخشي، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسمي حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي أن يذكر الله في أول طعامه فليقل حين يذكر بسم الله في أوله وآخره، فإنه يستقبل طعاما جديدا ويمنع الخبيث ويمنع الخبيث ما كان يصيب به. هذه الأحاديث فيها ذكر أدب الطعام أو ذكر الطعام قبل الطعام، وهو ذكر واحد وهو التسمية بلفظ بسم الله. ونلاحظ أنها جاءت مختصرة بسم الله، ولعل ذلك اختصارا للآكل لكي يباشر الطعام ويلتزم بهذا اللفظ الذي ورد فقط بسم الله. أما بسم الله الرحمن الرحيم فمنعها أهل العلم أو بعضهم، وهذا هو الصحيح، لأنه لو كان ذلك مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. كل الأدلة بسم الله. والظاهر في الاختصار هنا ذلك لأن بسم الله تكفي لطرد الشيطان وأن يكتفى بالطعام، وأيضا لأن عادة الآكل يكون في عجلة من أمره، خاصة إذا كان جائعا يريد أن يأكل، فلعل الشرع هنا راعى جانب العجلة في الجائع فاختصر له الذكر بسم الله. وهذا الحديث في أوله يقول إذا أكل أحدكم، يعني إذا باشر الأكل وقدم له الطعام ليأكل قبل أن يأكل، فأكل هنا أي يعني في بداءة الطعام في أوله قبل أن يأكل، وهذا أسلوب عربي معروف، إذا صام إذا بدأ في الصيام، إذا أكل إذا بدأ في الطعام. إذا أكل أحدكم يعني إذا قدم له الطعام وباشره قبل الأكل يقول بسم الله، فليذكر اسم الله. هنا الذكر بسم الله، ولو نسي حينما شرع في الطعام نسي أن يقول بسم الله ثم تذكر أو ذكره أحد، فحينئذ يقول بسم الله في أوله وآخره، فليقل. لاحظ هنا حتى الفعل فعل أمر، فليقل بسم الله. ولذلك أخذ بعض العلماء ظاهر النص فقالوا التسمية واجبة في أول الطعام، أخذا بظاهر عموم النص الذي فيه الأمر بالتسمية فليقل، وهذا فعل أمر، وفعل الأمر يدل على الوجوب. ويؤكد هذا الحكم تتمة الحديث، وهو أن الشيطان يأكل معه إن لم يسمي، وطرد الشيطان واجب، ومنعه وحرمانه من هذا مطلوب، بأن لا يشارك المسلم في طعامه، فالخبيث يتربص في غفلة المسلم، متى يغفل يشاركه في طعامه في منامه في عشاءه في أهله. ولذلك على المؤمن أن يكون يقظا دائما يذكر الله عز وجل في كل أحواله، فليقل بسم الله يعني بسم الله أبدأ، أو بسم الله آكل متبركا بسم الله تعالى. وهذه الفائدة الأولى. ثانيا أيضا لينتفع المسلم بالطعام، لأن ذكر الله على الطعام بركة في الطعام وبركة على الآكل. بركة في الطعام أن القليل يكفي، والقليل يشبع، والقليل إذا ذكر اسم الله عليه يكفي الجماعة ولو كانوا كثرة والطعام قليل، فهي من بركة الذكر، ذكر الله عز وجل على الطعام من البركة. أولا بركة الطعام من حيث الصحة، ينفع الجسد ينفع البدن يبارك فيه، ما فيه من أذى، إن شاء الله لا يؤذي الإنسان، لأن الطعام فيه أذى وفيه منافع، فلما تسمي بسم الله يذهب الله ما فيه من أذى. كذلك البركة هنا الكثرة، بحيث إن شاء الله القليل يكفي جماعة ويكفي كثرة ويكفي أكثر من واحد، فإذا جلس جماعة على إناء واحد ليأكلوا فليقولوا بسم الله، حينئذ يكفيهم القليل إن شاء الله. إذا لم يأكل أكل الشيطان معه واستمتع، والحديث يدل على أن الشيطان يأكل حقيقة وليس يعني مجرد إخبار عن شيء غير واقعي، لا واقع يأكل كيف الله أعلم يأكل مع الإنسان. ولذلك ترون الإنسان لما ما يسمي ما يشبع، مهما يأكل لا يشبع. وهذا الذي حدث للأعرابي أنه أكل كثيرا الطعام الكثير انتهى منه في لقمتين لأنه لم يسمي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو سمى لكفاكم، يعني كفاكم الطعام. فهذا إذن هنا من حكمة التسمية أن لا يأكل الشيطان معك، وأن يكون في الطعام بركة إن شاء الله تعالى. فهذا الأدب أو من آداب الطعام مهم جدا للمسلم في بركة الطعام وصحة البدن، وأن القليل يكفي، لأن الإنسان إذا أكل القليل صح جسده، وإذا أكثر من الطعام فإن كثرة الطعام ممرضة للبدن، تأتي به للجسد بالأمراض. وإذا أكل الإنسان ما يكفيه، يكفي بدنه وقوته، فيكون خيرا له وعافية وصحة له. فهذا الذكر وهذا ما فيه بعض الآداب، وإن شاء الله مع ذكر آخر في لقاء آخر بعون الله تعالى، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الكرام برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. معنا أخ فلاح، تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ فلاح، الله يحفظك.
طيبين، الله يديكم خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك.
والله عمرك نسأل في ما شرع، يعني في شخص يعني فقير، يعني شخص محتاج، وجاء على واحد يعني ثري طلب منه يعني قرض، فهذا الشخص المقتدر هو شخص مقتدر جدا يعني ثري جدا، وطلب منه مساعدة، قال له أنا أبا مثلا يعني 100,000 ساعدني فيهن في قرض يعني. فقال له شو بخبرك، أنا دام أنك يعني شابه معدوم، وقال له لسبب معين علاج أو غيره، وقال له أنا بعطيك لوجه الله نص المبلغ لوجه الله، ونص تراني أنا بحاسبك أمام الله عليه أبا لفترة يعني كم. فقال له أنا سنة إن شاء الله. هذا الرجال سنتين ما طاع، وتم يعني يتحسب عليه، أنا فقير وما تخاف ربك وكيف تشتكي علي. قال له أنا أعطيتك في سبيل الله نص المبلغ، يعني أنا أريد حقي، أنا أريد النص الآخر لي، أنا أعطيتك في سبيل الله نص المبلغ، الحين أنا بشتكي عليه. صار يشتكي عليه وحكم عليه أنه يرد أو يسجد، وهذا الرجال الفقير يتحسب على الشخص الثري أنك أنت ما يأثر عليك هالمبلغ. فهل يجوز أن يعني هل يؤثم الرجل الغني هذا، وهل لأنه غني يعني ممكن يسامحه؟ هو أعطاه يعني لوجه الله شيء، الحين هذا قاعد يتحسب عليه، ليش أنت ما تخاف الله تسجدني؟ قال له أنا زين، أنا عبيتك لوجه الله شيء، وأنا هذا حقي أبا.
واضح إن شاء الله.
هل يؤثم الشخص الثري أنه يسجن هذا الرجال أو يعني يقيم عليه هذه الدعوة؟
واضح إن شاء الله.
لأنه هو قاعد يماطل يعني، ما يقول له ساعدني وكذا، لا يقول له أنت ما تخاف الله تسجني أنا،
ترى
الرجال ساعدكم نص المبلغ.
جزاك الله. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. فرح تسمع إن شاء الله الرد. جب شخص سؤال فلح يقول فقير، وشخص يقول محتاج، جاء لرجل غني وأثري وطلب منه قرض، ويقول هذا الغني يقول أعطاه 100,000 وقال له أرجع نصف المبلغ يكون قرضا والنصف سامحتك فيه، فيقول لك أن بعد ذلك بعد سنة لم يرجع هذا الشخص، يرجع هذا المبلغ ونصف هذا المبلغ كما اتفق معه، فيقول اشتكى عليه الغني، فيقول الفقير اتحسب عليه، قل أنت غني وعندك المال ومقتدر، لماذا الشكاية؟ فيريد منك فضل الشيخ يعني بيان الأمر من ناحية الفقير، هل يحق له أن يتحسب على هذا الغني، والغني هل يحق له أن يشتكي على هذا الفقير وعنده يعني المال الكثير؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. المسألة فيها توجيه للغني المقرض وللفقير المقترض، فلا بد فيها من توجيه الخطاب والحكم إلى الطرفين معا. أولا جانب الفقير الذي اقترض، ليعلم أن هذا المقرض قد أحسن إليه غاية الإحسان، وذلك بأن أسقط عنه نصف الدين وراعى ظرفه في وقت الحاجة. ومعلوم أن القرض منفعة بحتة وإحسان بحت، ليس فيه عائد للمقرض إلا الأجر والثواب عند الله، وإلا فإن المال يعطل عند المقترض ويعود بعد لي من الزمن، وربما لا يعود حتى بنفس قيمته السوقية، لكن أجر عند الله كبير. فعلى هذا المقترض أن يشكر الله أولا، ثم أن هيأ له هذا الرجل الطيب أن أولا أقرضه وقت الضيق، وثانيا أسقط عنه نصف الدين، فهذا معناه أن رعاه مراعاه يستطيع أن يراعيها مراعاة كبيرة وطيبة، وكان بإمكان هذا المقرض أن يطلب كل المال. التوجيه الثاني لهذا الأخ المقترض أن الدين أمره خطير جدا، وأن عليه أن يعيد المال والحقوق لأهلها. والناس اليوم مع الأسف تساهلوا في شأن الدين كثيرا، مع أنه جاءت أحاديث حتى الشهيد يقف على باب الجنة إن كان عليه دين، والنبي صلى الله عليه وسلم هدد من ذا، قال: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، ومن أخذها يريد أن يعيدها أعانه الله. وكذلك أيضا من الأمور المهمة جدا في الدين أنه ينتبه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بجنازة كان عليه قرض درهمين، فلم يصلي عليه حتى تكفل بذلك أحد الصحابة، فحينئذ صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فعل هذا زجرا للدائن المماطل الذي يأخذ ولا يعيد حقوق الناس. ثانيا، ليس لهذا الفقير أن يتحسب على هذا الإعطاء، بالعكس يدعو له ويشكره ويطلب من الله العون، وبإمكانه أن يطلب منه أن ينظره قليلا ويمهله وقتا آخر ليستطيع السداد. هذا أفضل من أن يتحسب عليه، لأن رجل أحسن إليك، فهنا المطلوب أن ترد له الإحسان بالإحسان، كما قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وهذا الرجل إذا قال هذا الفقير: أنا لا أستطيع الآن، فأصبر عليه، سيصبر عليه بلا شك، يعني الذي أعطاه وتنازل عن النصف وصبر سيصبر. هذا توجيهي وخطابي للمقترض. أما الرجل الغني المقرض فإني أذكره بقول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يعني المقترض إن كان ذو عسرة، أي في حالة عسر، في حالة ضيق، المدين أو المقترض ليس عنده ما يعيد، يعني فعلا هو جاد يريد أن يعيد المال. فهناك فرق بين المماطل وبين المعوز الذي لا يستطيع. المماطل عنده لكنه يماطل، يمد في الأجل ولا يعيد الحقوق لأصحابها، مع أن المال عنده. وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وماله. لكن الذي ليس عنده، هذا الذي قال الله في حقه: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إن كان ذو عسرة أي المدين في حالة عسر، يعني لا يجد الوفاء، هو يريد يتمنى لكن لا يجد الوفاء. فهنا أمر الله الغني المقرض فقال له فنظرة إلى ميسرة، أمره بالنظرة يعني أن ينظر الفقير، يعني أن يصبر عليه. وبعض أهل العلم يقول هذا واجب على الغني أن يصبر وأن ينتظر إلى أن يجد، لأنه إن وجد فيه إخلاصا وصدقا وأسفا أنه لا يستطيع أن يعيد المال ويتمنى أن يعيده، فيصبر عليه حتى يجد المال ويعيده. ولذلك الله عز وجل في النهاية قال وأن تصدقوا خير لكم كنتم تعلمون، يعني إذا أسقط الغني هذا المتبقي عليه أو الدين أسقطه عن المدين الذي لا يجد، لو أسقط عنه أو أسقط بعضه هذا خير له. هل اللي فعل هذا الأخ السائل هذا الذي فعل أن أسقط بعضه فجزاه الله خيرا، طبق الآية ولو أسقط الباقي فجزاه الله خيرا. الآن نوصي هذا الغني أن يتوقف عن تنفيذ القضية، لا ينفذها، لا يسجن، لأن ليس في سجنه فائدة. إن كان يعلم أن ليس عنده مال، ليس عنده مال وأنه يريد أن يعيد المال لكنه لا يستطيع، هنا لا يسجنه، لأن الله عز وجل أمر فقال فنظرة إلى ميسرة، يعني اصبر يا غني انظر الفقير، يعني مهله أعطى وقت لا تسجنه. إن كان يعلم أنه فعلا هو فقير يريد أن يسد لكن لا يجد لا يستطيع، فسجنه لا طائل من تحته، بل يزيد الأمر سوءا، خاصة إذا كان عنده عيال أو عنده وظيفة يعني عايش على الكفاف يطعم عياله، بسجنه سيحدث كارثة في الأسرة ويعني يفقد وظيفته وتكون المصيبة أكبر. لكن إذا كان يعرف أنه صاحب مال فعلا عنده مال لكن يماطل ويلعب بالوقت، هذا نعم هذا يسجن، يسجن وسيدفع إذا سجن، لأن هذا يتلاعب بأموال الناس ويتلاعب بحقوق الناس ويماطل، فهذا نعم. أما إن كان فعلا تعرف يا أخي أخ فلاح أن هذا الرجل يعني فعلا في ضائقة ولا يستطيع، والذي يأتيه الآن من الدخل أو من راتب يعني مثل ما نقول يا الله معيش عياله، فسجن لا مصلحة فيه إلا شتات الأسرة وزيادة الكرب والهم عليهم. هنا تلتزم بقول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، تلتزم بهذا الأدب وهذا الخلق وهذا الأمر الإلهي من الله عز وجل. أما أنه تحسب ورد الجميل بهذا الأسلوب، نعم هو أخطأ في هذا، كان لازم يشكر قل جزاك الله خيرا، الله يوفقك، الله يزيدك من خيره، لكن اصبر علينا شوي، ما أحسن الأسلوب، فأنت لا تقابل الإساءة بالإساءة، بل اعفو عنه واعتبره خطأ في التدبير والأسلوب. والعاقل الذي لا يرد الإساءة بالإساءة بل يرد الإساءة بحسن الخلق وبالجميل ويعرف كيف يكسب القلوب ويعلم اللي أمامه أدب الخطاب وأدب التصرف. وأنت تستطيع الآن في موقف قوة أن تسجنه أو تؤذيه وهو أخطأ في الأسلوب، لكن خلك أكبر من هذا وأرحم وأجل تنفيذ القضية. إن كنت تعرف أنه فقير لا تنفذ، واطلب منه أن يسدد في أقرب وقت. وتذكر يا أخي العزيز دائما وأبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أمر عظيم يغفل عنه كثير من الناس، وهو أن القرض صدقة، يعني القرض صدقة. إذا حل وقت الدين ولم يستطع المدين الذي اقترض أن يسدد وصبر الدائن، صبر الغني المقرض، ففي كل يوم له صدقة بقدر الدين الذي عند الفقير، كل يوم كأنه يتصدق. يعني أنت كل يوم لك أجر صدقة 50,000 درهم أن أحسنت النية وصبرت، كل يوم كأنك تتصدق 50,000. من يستطيع يتصدق كل يوم 50,000؟ يعني صعب، إلا واحد يعني صاحب مال كثير. لكن أنت بصبرك على هذا المسكين إن كان فعلا لا يستطيع واحتسابك الأجر عند الله، فأبشر كل يوم في ميزان حسناتك صدقة ب50,000 درهم إلى أن يأتي موعد السداد. أسأل الله لكم التوفيق، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ، فأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ عندما يقول صمت بالأمس 6 من شوال، يقول فضل الشيخ أن قبل الإفطار بدقيقة يقول ظننت أنه أذن لصلاة المغرب، فيقول شربت الماء، ويقول في أثناء شربي للماء أذن المؤذن، هل أعيد هذا اليوم؟
أما من حيث صحة صيامك فالجواب صحيح إن شاء الله ولا تحتاج أن تعيده، وإن أردت أن تعيده احتياطا وزيادة خير فهذا أفضل. أما إن قلت لا تريد أن تعيد لانشغالك ومشقة ذلك، فيكفيك هذا اليوم ويحسب لك يوما من شوال ولو أخطأت هذا الخطأ، وذلك لدليلين. الأول منهما أن الله قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، وهذا خطأ معفو عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع أو وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهذا خطأ معفو عن الإنسان لأنه يظن أنه أذن المغرب ولم يؤذن. والدليل الثالث من ذلك من الأدلة حديث أسماء رضي الله عنها قالت أفطرنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، فهنا ظنوا أن الشمس قد غابت لأن الغيمة أو الغمامة قد غطى الشمس، فظنوا أنها غابت فأفطروا ثم انقشع السحاب، فإذا قرص الشمس بعد لم يغب في المغيب. فلو كان هذا الخطأ لابد فيه من القضاء لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم واشتشاع ذلك، فمثل هذا الخطأ حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فصومك صحيح إن شاء الله هذا اليوم صحيح بعون الله، لا تحتاج لإعادة. أما إذا استطعت وعندك مجال وفسحة وقدرة على أن تعيد يوما فهذا أفضل احتياطا، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة أو معنا أبو محمد، فضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد فضل.
حياك شيخ عبد الله.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
حبك في الله يا شيخ.
حبك الله، جزاك الله خير.
شيخ في رمضان الله يسلمك أنا كنت نايم وكنت حاط المنبه، فأيت تقريبا يعني أنا في اعتقادي أن يعني المنبه طبعا ما اشتغل، فصحيت كانت ساعة تقريبا 5 دقائق والمغرب والفجر يأذن تقريبا 5 دقائق، فأنا مسوي عملية في عيوني فما شفت الساعة، فشربت ماي تقريبا يعني، فبعد ما شربت ماي نبهت ان الاذان يعني كان يأذن، فما اعرف هل صوم في رمضان هذا صح ولا
ان شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع ان شاء الله الرد، حياك الله. نعم، نجيب الشيخ سؤال محمد، يقول انه في رمضان يقول كان نائما ووضع المنبه، يقول المنبه لم يشتغل، فيقول استيقظ في الساعة 5. نعم، معنا أبو محمد تفضل.
ألو.
نعم تفضل أبو محمد.
السلام عليكم شيخ، كيف حالك؟
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد، الله يحفظك.
بغينا نسأل الشيخ، الله يخليك الحين، الله يسلمك يا شيخ. عندي صديق متزوج حرمة ثانية، ويوم تزوج كلم أهله نفس اليوم قال ترى أنا تزوجت، كلم زوجته الأولية وعنده عيال منها وهذا، قال ترى أنا تزوجت على سنة الله ورسوله، بدل يسمعون الخبر من حد غير خطأ أو شيء أنا قد يقوم. فالحين زوجته الثانية ما تكلمه، صار له شهرين ثلاثة ما تكلمه، يعني عيال يكلمونه ما تكلمه، هل هي تأثم عليها شيء ولا شيء ولا كيف يعني؟
إن شاء الله.
مشكور يا شيخ.
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله رد. جيب الشيخ سؤال محمد، يقول في رمضان يقول كنت نائم ووضعت المنبه، لكن يقول المنبه لم يعمل، فيقول استيقظ في الساعة 5:03 والفجر يؤذن في الساعة 5:01، فيقول بسبب أني يقول أجريت عملية في عيني، يقول لما رسها لم انتبه لها، لما رأها جيدا فيقول شربت الماء، ثم يقول بعد ذلك انتبهت، هل أقضي هذا اليوم؟
أما من حيث وجوب القضاء فلا يجب عليك القضاء، وذلك لدليل من القرآن والسنة ولقاعدة عند أهل العلم قعدوها في مثل هذه الفروع الفقهية. أولا لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، أي لن أؤاخذكم في حالة النسيان والخطأ غير المتعمد. وثانيا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فغير مؤاخذ عليه هذا الخطأ الإنسان. وثالثا العلماء عندهم قاعدة يقولون الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل بقاء الليل، وهذا الذي استيقظ ظن أن الليل باق على ما هو عليه، فمن ثم أكل مستصحبا الأصل وهو بقاء الليل، وهذا صحيح، الأصل بقاء الليل، فأكل بناء على أن الليل مستمر لم يطلع الفجر، ثم تبين له أن الفجر قد طلع قد أذن من 3 أو 5 دقائق، فهو سار على الأصل، سار على ما كان عليه أكل، فبناء عليه تصح عبادته لأن استصحب الأصل ثم تبين له خلاف هذا الأصل، وعليه فلا يجب عليك إعادة هذا اليوم. وإن شاء الله الكفارات، يعني الصيام اللي يصوم الإنسان في مثل النوافل يكفر مثل هاي الأخطاء أيضا، كصيام عرفة، صيام عاشوراء، صيام 6 من شوال، الاجتهاد في الصيام في 10 الأول من ذي الحجة، أيام البيض، الخميس، الاثنين، مثل هذا الصيام يكفر إن شاء الله أيضا مثل هذه الأخطاء غير المقصودة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ أبو محمد. يقول عندي يقول صديق تزوج من امرأة ثانية وأخبر أهله يقول زوجته وأبنائه بذلك، فيقول الآن زوجته لا تكلمه، فيقول هل تأثم بذلك؟
فصبر جميل، هذه العادة يعني عند من لا تسلم عادة لشرع الله، أو لا تعلم كيف تتصرف في مثل هذه المواقف. هنا نوجه نصيحة أولا للزوجة ثم للزوج. أما الزوجة فنقول لها أنت مسلمة وتقرأين القرآن، والله قد خاطبك في كتابه فقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 3/4، فهذا حكم ورد في القرآن وورد في السنة، ولا بد من التسليم لكلام الله وأحكامه، وليس المؤمن الذي يؤمن ببعض الإيمان والإسلام ويكفر ببعض أو لا يؤمن به. ثانيا الله عز وجل مدح المؤمنين بوصف جميل في كتابه، وهو التسليم لشرع الله وعدم الاعتراض عليه، وأن الإنسان يغالب هواه ويغلب هواه ويستسلم لشرع الله. فكم من شيء إنسان يتمنى لكن الشرع لا يجيزه، المؤمن يخالف هواه ويعبد الله ويفعل ما يريد الله، لأن الله هو الإله وليس الهوى إلها للإنسان. الله عز وجل قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فليس الخيار هذا للإنسان، هذا شرع الله جوز. ثانيا يا أختي، لست أفضل من الصحابيات وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج الصحابة ولم يكن عندهم مثل هذا الشقاق والاختلاف، فهذا تسليم لشرع الله. ثانيا، الرجل لم يرتكب خطأ، تزوج بشرع الله وحصن نفسه، خير له من أن يضيع مع الحرام أو يأتيك بمرض والعياذ بالله، أو يضيع في وينغمس في الشهوات المحرمة ويرتكب الكبائر، بل بهذا العمل حصن نفسه أولا وحصنك أنت من أن يأتيك بشر أو مرض، وحصن امرأة ثانية وأطعمها وسقاها فيأخذ أجرها ويأخذ أجرك أنت، فلا يجوز لك هذا الهجر، هذا هجر محرم شرعا غير مبرر، لأن الرجل لم يخطئ في حقك، إنما تزوج على شرع الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الهجر يجب أن تتركيه، ولا يجوز شرعا أن تهجر المرأة زوجها في مثل هذا، بل والعياذ بالله تدخل في النشوز وتكون ناشزا وتكون مخالفة لشرع الله، والملائكة تدعو عليها في مثل هذا، نسأل الله السلامة والعافية. أما نصيحتي لك أنت أيها الزوج أن تكون حكيما.
جزاك الله خير شيخنا، هذه المكالمة. نعم. ثم نعود للنصيحة للزوج. أخ إسماعيل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ إسماعيل تفضل. تفضل أخ إسماعيل.
عندي سؤالين للشيخ. أول سؤال هو هل تجوز التجارة في الإلكترونيات الصغيرة هذه المتعلقة بتقليل التدخين والإقلاع عنه؟ هذا السؤال الأول، يعني تجارة بالتجزئة ولا بالجملة. ثاني سؤال، وهل بشتغل في شركة أجنبية هون، وعرفت أنه الإشي اللي نشتغلوه موجه للأمور الترفيهية الموجهة للشعب، يعني هل يجوز لي أضل يعني الأمور الترفيهية مثل العروض والأمورات هذه؟
إن شاء الله،
بارك الله فيك.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا خصمال تاس، ما شاء الله الرد. أبو عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر.
أستاذي، أنا من مسجل في حملة حج تبع اليمن، بس راح أطلع من هنا على المدينة.
نعم.
راح نقعد أسبوع في المدينة، بعدين نطلع الحج.
إن شاء الله.
فهل عليه شيء؟ وما هي أفضل صفة للحج في هذه الحالة؟
أفضل
صفة للحج يعني مفرد إكرام.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عمر، ما شاء الله رد. نعود فضل الشيخ. نعم. للنصيحة. نعم. للزوج.
نصيحة لك أخي العزيز أن تصبر وأن تراعي أن هذه امرأة في النهاية لها عندها غيرة، خلق الله فيها غيرة، والغيرة من فطرتها وطبعها، فأنت تراعي هذا الشيء بالصبر والاحتساب والحكمة وحسن المعاملة، وتراعي العشرة والأولاد بينكم وعشرة السنين، وتعرف المرأة قد لا تجد ناصحا، خاصة من النساء اليوم لا، قد لا تجد عاقلة تنصحها، بل ربما وجدت من يفسد عليها عيشتها وبيتها. كيف زوجك تزوج عليك؟ كيف سكتي عنه؟ ليش ما سويتي شيء؟ تجد مثل هذا، يعني مثل ما نقول نحن الحن والزن في الأذن. فإذا أنت تراعي هذا الجانب وتطيب خاطرها وبالكلام الطيب دون عنف، ولا تقابل الهجر بالهجر، بل طيب خاطرها واشتر لها هدية وقل لها إن شاء الله أنت الأصل ومو العيال وما حصل إلا الخير، ولن ينقص من حقوقك شيء. فأصبر ووسع صدرك وخلك حليم، وكما الله عز وجل أعطاك القوامة لأمر مهم وهو سعة الصدر وكبر العقل، أسأل الله أن يصلح بينكم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ إسماعيل يقول: هل يجوز التجارة في الأمور يقول الإلكترونية الموجهة في مجال تقليل التدخين أو الامتناع عن التدخين؟
هذه عبارة حقيقة عن تدخين، وإن كان أقل في المدة لكنه تدخين تبغ، وفيه دخان وفيه مادة مضغوطة نفس التدخين، فلا يجوز التجارة فيها لأنها هي في الحقيقة تدخين ومضرة للجسد، وربما أيضا مواد كيميائية أشد خطورة في مجال التدخين. ونشوف نحن اللي يستعملونه هذه السجارة الإلكترونية يخرج دخان وله رائحة أيضا، والمعتاد على التدخين الذي اختلط بدمه نجد أنه يرتاح لما يدخن ويأخذ جرعات كثيرة. صح السيجارة تأخذ وقتا أطول، هذا يأخذ وقت أقل على أساس أنه يترك بالتدريج، في الحقيقة يخدع نفسه لأنه كل شوي يأخذ لجرعة كل شوي يأخذ لجرعة، لو حسبتها وجدتها كما لو دخن سيجارة وأكثر، قليل من سيأخذ جرعات قليلة إلى أن ينتهي. التدخين يحتاج إلى عزيمة، أولا إيمان بأن هذا محرم لا يجوز شرعا، وأنه من الخبائث وأنه مؤذي، مؤذي للإنسان ومن حوله، مؤذي للعيال في البيت، مؤذي للزوجة، مؤذي للمجتمع كله، مؤذي للناس ومؤذي للنفس. لا يشك أحد أنه يأتي بأخطر الأمراض. السلعة الوحيدة التي تباع ومكتوب عليها تسبب السرطان علب السجائر، لا يوجد على باقي السلع أن يكتب مثل هذه العبارة بمثل هذا الوضوح. والملايين الذين يموتون، ليش الألوف، الملايين الذين يموتون بالتدخين والسرطانات الناتجة من التدخين واضحة معلومة، ولا يوجد عاقل يقول أنه ليس بضرر. فيجب الابتعاد عن مثل هذا، وأن لا تباع مثل هذه السموم على الناس بقتلهم وأخذهم إلى التهلكة.
جزاك الله خير فصيح. يقول أعمل في شركة جنبية، ويقول هذه الشركة تقوم أو موجهة للأمور الترفيهية، يقول مثل بعض العروض الترفيهية.
هذه العروض نعرفها ما هي، وفي الحقيقة هذا يحتاج تفصيل، فيتواصل معنا الأخ بعد البرنامج أستوضح منه أكثر لأجيبه وأطمئن للإجابة.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في العام الشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال ناصر صالح، ومن مواقع التواصل عبد الرحمن الصبحي، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.